الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب عظيم جليل كريم، أحمده وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات. هذا الشهر الكريم فرضه الله تعالى على عباده صياما، وندب إليهم جملة من الأعمال التي تكون مع الصيام. القارئ التالي لآيات فرض الصيام يلحظ أمرا يلفت الأنظار، فإن الله تعالى قال في أول ما شرع من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم ذكر الله تعالى جملة من الأحكام، وبعد أن ذكر كمال العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد ذلك عاد السياق مرة أخرى إلى بيان شيء من أحكام هذا الفرض وهذا الركن من أركان الإسلام وهو الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فما شأن هذه الآية بين تلك الآيات؟ إنه أمر يلفت الأنظار ويجلب الانتباه ويوجب الوقوف عند هذا الذكر للدعاء في ثنايا آيات الصيام. أشار جماعة من العلماء إلى أن ذكر الدعاء في ثنايا الصيام يشير إلى أن الصائم له حظ في الدعاء إجابة وعطاء ليس لغيره من الناس وليس لغيره من العاملين، ولهذا جاء ما يتعلق بالدعاء وقرب الله تعالى من الداعي في ثنايا آيات الصيام، وهذا يشير إلى أن الصائم ينبغي له أن يجتهد في هذا المعنى وهو الدعاء. الدعاء وهو سؤال الله تعالى والثناء عليه وتمجيده وتقديسه سبحانه وبحمده وذكره بأسمائه الحسنى تعظيما وإجلالا وسؤالا وطلبا، هو من شأن الصائم الذي ينبغي ألا يغيب عنه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة أن الصائم له خصوصية في الدعاء. ففي حديث أبي هريرة: ثلاث لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم الصائم. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. الأحاديث الواردة من حيث سياق أسانيدها والنظر في رجال أحاديثها ونقلته لا يثبت بهذه الأسانيد شيء، فهي أحاديث ضعيفة من حيث الإسناد، لكن هذه الأحاديث مع ما أشارت إليه الآية تقوي كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم، تقوي حظ الداعي في الصيام وحظ الصائم من الدعاء. ولهذا أقول من المناسب أن يجتهد الإنسان في الدعاء، لا سيما وأن الدعاء هو العبادة الكبرى التي بلغت من المنزلة وعلو المكانة أن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا أمر أو هذا خبر من الله تعالى لرسوله، خبر من الله تعالى يأمر رسوله أن يبلغه أن الله يقول للعباد: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. انظر كيف جعل الدعاء سببا للنجاة من النار، ومن ترك الدعاء كان من المتورطين في أسباب وموجبات دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. ادعوني أستجب، يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل العطاء والاجابه مقرونه بالدعاء، وتوعد المستكبرين عن السؤال والطلب والعباده بهذه العقوبه العظيمه التي نسال الله ان يسلمنا منها. والذي يبين لك شريف منزله الدعاء وان الدعاء منزله كبرى يغفل عنها كثير من الناس، في الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر العبادة كلها بهذا العمل وهو الدعاء. والدعاء له صور وأنواع، منه ما يكون بالثناء على الله تعالى وتمجيده وتقديسه وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن ذلك قول الله تعالى، قول الله جل وعلا في ما ذكره من أسمائه: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من أسمائه وصفاته. هذا نوع من الدعاء، لكنه دعاء بالثناء يحقق قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه من صور الأسماء، من صور الدعاء، من صور دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى. هناك نوع من الدعاء آخر، وهو أن يذكر الإنسان حاله وما هو عليه من الضعف والفاقة والانكسار والحاجة، وهذا يبين به ضعفه وافتقاره إلى الله، وهذا من أعظم وسائل الدعاء وأسبابه، وينفتح للإنسان به أبواب خير كثيرة. ولهذا من الدعاء أن يقول: يا ربي إني ضعيف، يا ربي إني إليك فقير، كما قال موسى عليه السلام وهو قد خرج من مصر على حال من الخوف والملاحقة والترقب ما ذكره الله وقصه، لكنه بعد أن خلى بربه قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلمات مختصرة ما فيها طول ولا فيها إطناب ولا فيها بديع ألفاظ وغريب أقوال وسجع، إنما هي كلمات مختصرة لكنها كلمات صادرة عن قلب صادق في غاية الضرورة والفاقة إلى الله، يشكو إلى الله حاله. فكان أن قال الله جل في علاه سبحانه وبحمده: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءه الجواب مباشرة، يعني مخارج خائف ليس عنده ما يكفيه، ليس عنده زوجة، منفرد وحيد، فجاءته بهذه الدعوة الصادقة جاءه الأمن: لا تخف. جاءته الزوجة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. جاءه جاءته الوظيفة على أن تأجرني 8 حجج. جاءه الفضل الكبير والعطاء العظيم والمن الذي لا حد له ولا يحيط به بيان. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، ثم جاءته الرسالة. هذا كله بهذا الافتقار إلى الله جل وعلا. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الدعاء، ومنه قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه شكوى إلى الله تعالى، والله تعالى لا يخيب من قصده. الأمر الثالث والصورة الثالثة من صور الدعاء أن يسأل الإنسان ربه حاجته بالتسمية، فيقول: ربي اغفر لي، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، وما أشبه ذلك، ربي زدني علما، وما أشبه ذلك من الأدعية التي يأتي فيها النص على الحاجة والطلب. وكل هذه صور من صور الدعاء. والدعاء في كثير من الأحيان يجمع هذه المعاني الثلاثة، فسيد الاستغفار الذي هو أعلى صور الدعاء وأشرفها، إذا تأملت معاني وجدت أنه ثناء على الله، وجدت أنه وصف للحال، وجدت أنه سؤال وطلب. فلذلك ينبغي أن نتلذذ في هذه الأيام في أيامنا وليالينا بل في كل أيام أعمارنا بمناجاة الله وسؤاله. والله يحب الملحين في الدعاء، يحب من يقصده بالسؤال والطلب ويعطيه فوق ما يتصور ويتخيل، فالله لا يخيب من قصده، إن الله حي كريم يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا. اللهم لا تحرمنا فضلك واجعلنا من أوفر عبادك نصيبا بمناجاتك وحبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.